سندويتش الطعمية. تخيلوا بادي بودكاست بسندويتش طعمية، استحملوني معليش. سندويتش معروف في العالم العربي كله والغربي كذلك. سندويتش الطعمية حاجة شعبية رخيصة، وجبة تملي بطنك وممتعة، ولها قصص وحكاوي ولها جمهورها. بعد السنين والعقود، رواد الأعمال اللي يبغوا يغيروا العالم بتطبيق أو ابتكار بدأوا يغيروا سندويتش الطعمية ويطوروا لجيلهم ويغيروا فيه. منهم اللي يصغر الخبزة ويكبر الطعمية، ومنهم اللي يزيد الطرشي، ومنهم اللي يضيف له بيض، بطاطس، بطيخ، رمان وغيره من الأمور الدخيلة على عربية أو محل الطعمية الشعبي. تطور الأمر لدرجة أصبحوا رواد أعمال يعرضوا فكرة الطعمية هذه على المستثمرين، يبغوا يشوفوا، يبغوا فلوس لمشاريعهم عشان يطوروها. بمعنى آخر، الكل جاري خلف هاجس عمل اضطراب في الطعمية. من فكرة لفكرة، من عرض لعرض، ومن جولة استثمارية للأخرى، الكل بيتكلم كلام ريادة الأعمال في الطعمية. نموذج عمل، شريحة مستهدفة، SWOT analysis، ميزة تنافسية، مخارجة، وغيرها من هالأمور. الكل دخل في حاجة يسموها بالإنجليزي down the rabbit hole، أو خلف حجر الأرنب، بمعنى دخلوا في دوامة أو رحلة ما لها أول ولا آخر. زي لما تدخل تدور على شيء في يوتيوب تكتشف نفسك في مكان ثاني بعيد جدا عن اللي انت دخلت فيه. واثناء الكل كان مشغول في عمل اضطراب في عالم الطعمية، كان في اثنين جالسين في حالهم يسألوا نفسهم عن الأوضاع اللي احنا عايشين فيها. تتوقع ايش يحتاج العالم اليوم؟ طعمية؟ ولا انهم يجلسوا يتكلموا مع بعض؟ رد عليه صاحبه، يجلسوا يتكلموا مع بعض. اهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفه. ولانه موضوع يهمنا، وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفه اللي ما وراها فايده، صرت ادور الدروس والمفاهيم والطرق الجديده والعبر من القديمه وتاثيرها على حياتنا اليوم وبكره. اتناول اي شيء له صله بعالم الاعمال من قريب او بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء، أهم شيء، عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. ترى المقدمة ما كتبتها وأنا نفسي في سندويتش طعمية، كتبتها عشان أوصل فكرة بسيطة وشعبية ومعروفة، ما جبت شيء من عندي. الفكرة بكل بساطة إنه بدل ما نحاول نبهر العالم، خلينا نخدمه. أكثر العبارات اللي مع الزمن أرجع لها سواء على المستوى الشخصي أو العملي، اللي هي back to basics، العودة إلى الأساسيات. وعشان كده تقدروا تعتبروا البودكاست الآن راح يبدأ من الأساسيات. الإنسان عنده حواس خمسة إذا ما كنت غلطان: النظر، الشم، اللمس، السمع، والتذوق. وفي خمسة طرق للتواصل أو انتقال المعلومات: الكتابية، لغة الجسد، الكلامية اللي هو الحديث والكلمة، الاستماع، والرؤية. يعني لو اعتبرنا أنه عندنا خمسة أشخاص مختلفين في طريقة تلقي المعلومات، راح نلقى مثلا نوال تحب تتفرج، وخالد يحب يسمع، ومحمود يحب يقرأ، ونوف تحب تجلس وتشوف اللي قدامها بيتكلم. الهدف واحد لكن الطرق تختلف. خلينا نقول انه الطرق مرئية مسموعة ومقروءة، وافضلها طبعا اللي يجمعها. طيب لو فكرنا شوية، هذا البودكاست مسموع، ولكن من خلال القصص والامثلة احاول إني أنا أنقل شيء لخيال الإنسان المستمع، وحاول أجيب نوعا ما من التصور. الأفضل طبعا إن أنا أعمل بودكاست يوتيوب وفي نفس الوقت بودكاست مسموع، عشان تجتمع الحاجتين اللي تكلمت فيها، يصير مرئي ومسموع، وفي كمان لغة جسد. طيب خلينا نخرج من عالمنا الواقع ونروح لعالمنا الافتراضي أو الساحات الاجتماعية. بدون ما أدخل في تفاصيل قصة، يعني قصة مكررة وطفشنا منها، لولا استغلال مارك زكربرغ الإنترنت عند بداية انتشاره وقيامه هو وأصحابه أنهم عملوا حاجة اسمها فيسبوك، ما كان راح يكون في لا تويتر ولا احتمال كان يكون، بس المهم أنه ولا كلوب هاوس مثلا اللي راح أتكلم عنه اليوم. كل العالم سواء واقع أو افتراضي يبنى على بعضه البعض، يعني تجي فكرة واجي أنا أحط فكرة فوقها وهكذا، يعني من فكرة خيالية ترجمت لأرض الواقع لفكرة مكملة أو حتى صاحبها ما شاف الفكرة الأولى وكذا. فيسبوك كنا نحط فيه صور فيديوهات ونوريها لأصحابنا وأهالينا. تويتر تكتب فكرتك وتشاركها مع العالم، ولكن باختصار شديد يعني مدونة ميني أو مايكرو، مايكرو بلوغينج، وقس على ذلك. دائما نكرر عبارة الساحات الاجتماعية. إيش هي باختصار الساحات الاجتماعية هذه؟ الساحات هي منصات تبنى من قبل أشخاص من أجل أفراد، أنا وإنتو، يجوا ويلعبوا أو يفكروا أو يتكلموا أو يتبادلوا المعلومات داخل هذه المنصة أو الساحة. بمعنى آخر، نحن وقود تلك المنصة إيش ما كانت، بدونها هي مجرد منصة، مكينة ما تشتغل، قد تنجح وقد تفشل. اللي بيفشلوا على فكرة أكثر بكثير من اللي بينجحوا. المنصة هذه هي اللوحة البيضة حقت الرسام، وإحنا الألوان اللي داخلها اللي تترسم بالفرشة. أقدر أقويها أكثر وأقول إحنا البيكسلز اللي داخلها الصغيرة اللي تكون الصورة 4K أو HD أو إلى آخره. إحنا الخطوط الإلكترونية أو الخطوات الإلكترونية اللي بنعملها، اللي هي الديجيتال فوتبرينتس في كل مكان بنمشي فيه، اللي تشكلها ونترك أثر إلى الأبد داخلها. من الأشياء اللي مرة مهمة أنا أشوفها إنه لازم أي إنسان موجود في عالم الساحات الاجتماعية يعرفها، أكيد أكثركم يعرف المعلومات هذه، ولكن تكرارها يخلينا نبدأ نفكر فيها أكثر. ليش نجحت الساحات الاجتماعية وأقلعت بالطريقة هذه؟ في 12 سبب أنا في رأيي واضح ومعروف. السبب الأول، أعطتنا قوة ومكنتنا نقدم أكثر، يعني إحنا أحرار يعني نقدم أو ما نقدم. السبب الثاني، أعطت للناس صوت، it gave people a voice، اللي ما كان مسموع أصبح مسموع، حتى يعني أبسط الأشخاص وأبسط الأفكار. السبب الثالث، أعطتنا قوة تواصل مع الآخرين تراكمية. السبب الرابع، كل ساحة اجتماعية تساوي أرض التنافس، it flattens the competition field، يعني المساحة موجودة للكل، ما في واحد أفضل من الثاني، أنت وشطارتك وبالمحتوى اللي أنت بتقدمه أو بالطريقة اللي أنت بتستخدم فيها هذه الساحة. السبب الخامس، أزاحت العقبات والحواجز التقليدية اللي نعرفها، اللي كانت تمنعني أنا من أعمل البودكاست هذا، وتمنع فلان أنه يعمل فيديو، ولا تمنع فلان أنه الناس يشوفوا شغله ولا يسمعوا أغانيه إلى آخره. السبب السادس، سهلت حياتنا. السابع، لامست الفضول لدى الناس، المعرفة والمتابعة وغيرها من الأمور. الشيء الثامن، ممكن تعمل منها هدف، رؤية، ولا شيء، كل شيء أنت وطريقتك داخل المنصة أو الساحة أو الصوت أو الشيء اللي أنت داخله. الشيء التاسع، الموضوع أصبح شخصي، أنت تمثل نفسك وتستخدم الطريقة اللي تناسبك بأسلوبك والطريقة الخاصة حقتك أنت، شخصي، it's personal. بعد كده، الشيء اللي انت تقدمه من خلال الساحات الاجتماعية مباشر وفي نفس الوقت تاريخي، يعني انا بقدم لكم شغلة في اللحظة وفي نفس الوقت بتجلس للتاريخ للأبد، محفورة في الساحات الاجتماعية اللي يبحث في الانترنت يلاقيها. النقطة اللي بعد كده، المصادر أصبحت تقدم من مئات الملايين ومو من حفنة بسيطة من الناس أو جهات الأخبار اللي إحنا متعودين عليها. في أشخاص صرنا ناخذ منهم الأخبار، في مجموعات صرنا ناخذ منهم الأخبار، في ناس يعرفوا أكثر من الجهات اللي بتقدم الأخبار، لدرجة أنه أصبحت محطات الفضاء أو الأخبار ياخذوا من الساحات الاجتماعية أخبارهم. الثاني عشر والأخير، الساحات الاجتماعية أصبحت مصادر معلومات، مصادر دخل، مصادر تعارف، علاقات، مشاركة، ضحك، جد، شهرة، اختبار، تسويق، دعاية، تجارة، حوكمة، أخبار، تأثير، وباقي أمور مرة كثيرة ما ذكرتها، لكن أصبحت أشياء كثيرة ما كانت هي عليه زمان. الآن أنا بتكلم عن السرعة، سرعة انتشار فكرة أو ابتكار أو صناعة أو اختراع على السريع في بعض الأمور، بعدين نهدي شوية. ما رح أذكر مثلا الكهرباء كيف، بس خلينا نقول أنه 50 سنة إلين ما انتشرت وإلى آخره. التلفزيون مثلا أول مرة ظهر عام 1926 على يد الاسكتلندي اسمه كان جون بيرد. من قوة الراديو في ذاك الوقت أخذ 20 سنة بعد اختراعه الناس شاكة فيه وما يمصدقة إيش اللي أقعد أطالع في صندوق وما أدري إيش. تخيلوا هذا شيء حقيقي، ما هم مقتنعين فيه. الطيران عام 1903 الرايت برادرز أقلعوا بطيارتهم، لكن ما انتشر عالميا. حتى كان في حرب عالمية أولى عام 1911 واثناء الحرب العالمية الأولى في ذاك الوقت، واحد من أكبر القادة في فرنسا قال عنها فكرة الطيارة فكرة علمية رائعة لا مكان لها في الصناعة الحربية. اسمه كان المهتم طبعا اللي يبغى يدور عليه اسمه فردينان فوخ. السيارة عام 1899 كانت أكبر عدو للحصان، وهكذا ما أبغى أطول لأنها ما هي حصة تاريخ. المهم كل ابتكار، صناعة، اختراع، فكرة راح تواجه موجات خمسة تكلمت عنها في كذا بودكاست قبل كذا وفي كل الدورات والشروحات اللي تكلم فيها. أول حاجة الانوفيترز الأرلي أدابترز، راح تسمعوها كثير أيام هذه في كلوب هاوس، يقول لك هم اللي دخلوا الأرلي أدابترز. فنبدأ من جديد، الانوفيترز الأرلي أدابترز، الأرلي ماجوريتي والليت ماجوريتي، وبعدين يجوك اللاغاردز الأولى اللي هم المبكرون، هذول سوري المبتكرون الانوفيترز، هذول نسبتهم 2.5% فقط. المبتدئون الأوائل الأرلي أدابترز هذول 13.5%، الأغلبية الأولى هذول 34%. يعني هذول لما يجوا هذه الموجة موجة مرة كبيرة، بعد كده تجيك موجة زيها مساوية 34%، يسموهم الأغلبية الأخيرة، وبعدهم بفترة مرة طويلة يجوك المتأخرون اللي هم اللاغاردز هذول 16%. على سبيل المثال أضرب لكم الواتساب ورحلته من أول ما بدأ مع الناس اللي كانوا بيستخدموه التقنيين في البداية إلى يد أمي وأبوك واليوم وأجدادكم، متى اقتنعوا في الفكرة حقت الواتساب؟ إنما شوفوا الآن مين اللي قاعد يستخدم الواتساب أكثر، هم. طيب خلينا نأخذ الرحلة هذه السريعة. هاتف بيت أرضي، هاتف عملة بيجر، هاتف عملاق متنقل نادر، هاتف سيارة متنقل. ترى على فكرة بقول يعني أنه انتقلنا من هاتف بيت أرضي لهاتف عملة كان موجود في نفس الوقت لبيجر، هاتف عملاق متنقل ضخم جدا تذكر استخدمناه في الثمانينات، هاتف سيارة متنقل غالي جدا ونادر مو كل واحد عنده هاتف سيارة، رسائل الاسمس، رسائل الامس، البلاك بيري محمول أسمي أنا كنت شبه ذكي، الإنترنت، جوالات النوكيا، الجي اس ام، الآيبود، الآيفون، الموسيقى الرقمية أولا مع نابستر بعدين مع أبل، الهواتف الذكية، منصة أبل لصناعة التطبيقات لهاتفها الذكي اللي هو الآيفون، منصة جوجل لصناعة تطبيقاتها. أي شيء تبغى تعمله ممكن يكون من خلال تطبيق. عشان نجمع المطوري التطبيقات خلينا نعطيهم مثلا كذا اللي قالت أبل، نعطيهم ملعب وشاشة يستعرضوا أعمالهم ويكسبوا من وراها في الأب ستور. وطبعا ما نسيت الإنترنت والكمبيوتر وكيف غيرت ساحة المشتريات للأبد زي أمازون وغيرها، استحمست شوية. الآن نبغى نرجع لحبيبنا أو صاحبنا القديم اللي أصبح مكان ما بلاش أغلط، أوكي. المهم فيسبوك والفترة الذهبية لما كان عندهم ما كان عندهم عفوا منافس، خلينا نقول عاشت على الأقل 10 سنوات ذهبية، ولكن الأهم عندي أنا كم الوقت اللي استغرقته عشان تحصل على تقريبا 3 مليار أو مستخدم. تعرفوا فيسبوك وإنستغرام وواتساب كلهم شركة واحدة. فترة لا بأس بها يعني أخذت وقتها، وبعدها جاك تويتر وإنستغرام سناب شات وتيك توك وغيرهم. كل تطبيق أو منصة كبرت لأسباب مختلفة مع جمهور مختلف وفئة عمرية مختلفة باستخدامات طبعا مختلفة، لكن اللي يهمني سرعة نمو هذه المنصات. ليش يهمني هذا الموضوع؟ دحين هنشوف أسباب تسارع المنصات الحديثة اللي جات بعد فيسبوك. في 12 سبب، لو حاب تعرف أكثر عن التسارع التقني أنصحكم بسماع الميجا بودكاست اللي عملتها 4 حلقات عن التقنية والأمور هذه كلها، أتكلم فيها بتفصيل ممل جدا. هذه هي 12 سبب لتسارع المنصات. لما أقول كلمة تسارع المنصات هنا أقصد سرعة إقبال المستخدمين عليها. أول شيء المستخدمين وعامة الناس تعودوا على الساحات الاجتماعية خلاص ويعرفوا هدفها، عكس أول ما ظهرت أيام فيسبوك وراح يستوعبوها بشكل أسرع. الشيء الثاني، كل منصة ناجحة وجدت ثغرة ما تم الاهتمام منه من الجهة الأولانية، المنصة اللي قبلها، وهذول جو وسدوا الثغرة هذه نيش. ثالث الأمور، الإنترنت أصبح أرخص وانتشاره أوسع، كذلك الهواتف الذكية. رابع الأمور، ولدت أجيال داخل عالم الإنترنت والأجهزة الذكية وتستوعبها أسرع من غيرها اللي هم أكبر منها. خمسة، تزاحم الأجيال الحديثة في اكتشاف كل جديد وتجربته بدون ما نعرف، تلاقيهم الصغار قاعدين يجربوا ايوه كويس مو كويس قرروا من عندهم. سادس الأمور، السرعة أصبحت تسابق السرعة عبر التقنية المتقاطعة المتراكمة اللي تكلمت فيها في الميجا بودكاست. يعني على سبيل المثال تجي تقنية معينة سريعة في مجال معين تتقاطع مع تقنية ثانية سريعة، يقوم يحصل ازدواجية في السرعة. موضوع مرة طويل، أتمنى أنكم تسمعوا في البودكاست الثاني. التنوع الآن أصبح متاح للكل، يعني كلنا نقدر نختار فين نروح وفين نكون. 8، العالم فيه كمية فلوس مفجعة بالنسبة لزمان، غير فلوس الاستثمار، يعني فلوس العالم زادت. 9، الأفكار تنتشر مثل حرائق كاليفورنيا وأسرع عبر الناس. يعني شوف الفرق بين عام 90 عشان تنتشر فكرة و2000 و2010، حتى الآن كل ما لها قاعدة تزيد. وفكروا فيها وراجعوا الأمور وشوفوا كيف السرعة. 10، القواعد اللي أساسها الناس أو المستخدمين من أسهل وأسرع بناء، لأنه العالم متعطش لكل ما هو جديد ومثير ومفيد بالنسبة لهم، يعني مسهل لهم حياتهم. 11، الشرح عشان أشرح فكرة جديدة حتى دي صارت سهلة، لأنه عندنا يوتيوبرز وعندنا مشاهير ومؤثرين قاعدين يشرحوا للعالم اللي ما خش على التطبيق أو الفكرة بشكل أسرع. تلاقي على طول منزل لك فيديو أي موضوع تبي تتكلم فيه، تلاقي واحد قيده سبقك أو بيتكلم عنه. 12، النمو اليوم ما هو خطي، النمو متسارع هائل وينمو بشكل عنقودي، يعني شكل مخيف وبشكل يعني ما أعرف كيف أجيب لكم إياه لأني شرحتها في الميجا بودكاست الماضي، لكن يعني زي أبغى أجيب لكم إياه ببساطة، سرعة أمس ما هي زي سرعة اليوم، في أمور مرة كثير اختلفت، فبالتالي بنوصل لأهدافنا أسرع بكثير. الشيء الثاني، حتى التسويق عبر المنصات المختلفة، يعني عندك عدة منصات، أنا عندي منصة هعمل لها تسويق على منصات ثانية، فهذا بيسرع من العملية بشكل خرافي. العالم كان يكره الجديد ولا يزال، لأنه راح يدفعهم للخروج من مناطق راحتهم اللي دائما نتكلم عنها. يعني المشهور في ساحة معينة لازم يبدأ من جديد في الساحة الجديدة، معناته شغل أكثر وإلى آخره، هناك تعود خلاص كروزينج. هنا برضو الشيء الثاني، المشاهد المستمع المستمتع لازم يتعلم شيء جديد، يعني لازم يخرج من منطقته، وبرضو لازم نستحمل القرف حق الناس اللي تحب تخرب، حنبدأ من جديد كيف نتعامل معاهم دول، ولازم ألقى طريقة أسرع وأتعلم طريقة جديدة عشان أوصل المعلومة أو الشيء اللي عندي. ومع هذا اللي عنده شيء راح يتجاوز كل هذه المناطق حقة الراحة، لأنه يعرف المنطقة الجديدة هي المنطقة المستقبلية هي المنطقة المفضلة للعالم، وما يبغى يكون عرضة لفومو FOMO اللي هو Fear of Missing Out، برضو حتسمعوها كتير إذا ما تعرفوها، اللي هو ترجمتها يخاف إنه يفوت الشيء. ظهور كوفيد 19 أعطى العالم صعقة كهربائية، وبما معناه قال العالم حكاية بعدين ولسه بدري على التقنية كلام مرفوض، يا الآن يا راح تخسر كل اللي بنيته. زي الشركات اللي كانت بتسأل نفسها زمان، هل أحتاج موقع إلكتروني والأشياء الخاصة فيه والتسويق الإلكتروني والكلام الفاضي، ولا هذه هبقة وراح تعدي؟ صدقوني أنتوا قاعدين يعني شايفينها سخيفة، ولكن في فترتها كانوا بيقولوا الكلام هذا، وأنا أعرف جهات كبيرة جدا كانت لا ندخل الإنترنت برستيجنا مدري إيه، فاهمينها غلط الحكاية. المهم الجائحة دفعت العالم على أقل تقدير عندي 10 سنوات للمستقبل، ووفرت علينا فترة الاقتناع الطويلة. كنا زمان عشان نقتنع في فكرة ناخذ سنين عشان طيب بس لو مدري مين، إلين ما نشوف واحد سواها ونجلس نراقبه، طاح مات حصل له شيء ممكن، لكن الآن مو بكيفنا. كوفيد خلتنا في حالة ذعر وخوف، وفجأة الجائحة تسببت في نقل المدارس والجامعات والأعمال والحكومات والعالم كله للعالم الافتراضي المرئي. تخيلوا، على فكرة هذه قصة حقيقية، شركة اتصالات عالمية أعرفها كانت عندها أكثر التقنيات حداثة في العالم، وقبل عدة سنوات جميع المدراء حقونها يسافروا أسبوعيا لعقد اجتماعات، ويسكنوا في فنادق والتذاكر اللي هي بزنس وفيرست كلاس والمصروف اليومي، ورافضين استخدموا التقنية حقة الفيديو لاجتماعاتهم. على فكرة لو جيتوا قلتوا لي طب التكلفة عالية، كان هم شركة اتصالات يعني دا. المهم السبب كان بيروقراطية وغباء مدراء يعيشون أو يعشقون الاستعراض في الاجتماعات وإضاعة الوقت. لازم يجيبهم عندي هنا في الاجتماع، يجلسوا أقول لهم وأود أنظر عليهم وتفلسف عليهم، وبعدين يلا يلا الله يجزاك خير يلا مع السلامة. المهم هذا كان فاصل إعلاني، اليوم أقولها بالفم المليان، غصبا عنهم يستخدموا تقنية الفيديو. من الفوائد لحدوث الجائحة الضغط اللي سببته في كذا جهة، الابتكار وطرقه واستخداماته والبحث، يعني صار الناس يبغوا يشوفوا الابتكار إيش في أفكار تساعدنا، الوقت وإضاعته وإيجاد طرق استفادة منه، وجود الحلول. يعني تصوروا قديش وقت وفرنا لما صرنا نعمل اجتماعاتنا عبر زوم وغيرها، وجود حلول لما كل الحلول القديمة اللي عندنا ما تنفع وبسرعة، العمل على روح الفريق وعن بعد. تخيلوا زمان كنا بنحارب كيف نشتغل مع روح الفريق مع بعض، اليوم لا حتشتغل روح فريق وعن بعد كمان، التنفيذ السريع بدل التقليدي العقيم، الاستعانة بجميع عناصر الشركة كبيرها وصغيرة، اكشلي صغيرة قبل كبيرة، اليوم هو اللي فاهم وهو اللي عارف، العودة للطبيعة، التباعد الاجتماعي والتقارب الأسري، ظهور العديد من الأفكار الاضطرابية المصاحبة للوقت، الاهتمام ب شو اسمه ده طرق العمل أثناء الأوقات الصعبة. يعني دائما ناسي إيش اسمهم عشان قاعد أفكر في موضوع ثاني، المهم تصور في بودكاست بفكر في موضوع ثاني، اللي هم مسؤولين عن الأزمات أو سوري عن الأزمات، أوكي، فهذولا صار مهتمين فيهم. زمان كان بس عندنا إدارة الأزمات واحد من الشلة ماسكها وكذا خلاص، الآن لا لا، إدارة الأزمات هذا شيء رئيسي وشيء مهم، وتلاقيه مع CEO ماشي. نماذج العمل الإلكترونية، التوصيل، أوبر الأشياء، أوبرينجت، المشاركة، مصادر الدخل المتنوعة، التجارة الإلكترونية، كل الأشياء الإلكترونية اللي شايفينها هي الطريقة الطبيعية اليوم، ما عاد صارت إنها موضة أو جهة معينة بتسويها، وما في رجعة للماضي نهائيا. في اللي يكره هذا الشيء والتطور السريع، أنا مضطر أقول لك أنا آسف، ما عندنا غير التقدم، يعني رايحين لقدام. عمرك سمعت الإنسان يبغى مثلا يستغنى عن الطيارات في السفر عشان هو متمسك بالخيول والجمال والقوافل؟ لا طبعا، ما حصلت. مع التقدم السريع المبتكرون والمفكرون ينشغلون. يا ولد يا ممدوح، المبتكرون والمفكرون ينشغلون. أكيد فيها خطأ نحوي بس مشولية في كل الأمور القادمة، ويبغوا يكونوا أوائل هذا الأمر، إما بابتكار جديد ملياري أو كوفاوندر أو مستثمرين. المشكلة هنا إنه بينما الأغلبية جالسة تفكر إيش نسوي، كيف نعمل، وتشوف إيش ممكن يحتاج، حتى لو كان الشيء عبارة عن طريقة جديدة، يعني بوصلها أبسط، في عالم كتير مشغولين إنهم يبقوا يبتكروا ويعملوا ويجيبوا أفكار جديدة، وفي ناس ثانيين لا جالسين يطالعوا في الأشياء اللي عندنا اللي إحنا بنستخدمها كبشر ويبغوا يسهلوها لنا، يبغوا يعيدوا مثلا تغليفها ويقدمونا هي على طبق من ذهب، خدوا استخدموا هذا الشيء. وهو ده اللي حتكلم فيه بعد شوية، يعني شيء ما يعتبر جديد ولكنه جديد. طبعا اللي هو التطبيق الجديد اللي هو اسمه كلوب هاوس، هذا مكان بكل بساطة نجتمع فيه نتكلم في أي شيء ونقول مع السلامة، أو حتى ما نقول ونخرج. يعني في ناس لازم يعقدوا الأمور يعني، فهذا فكرة كلوب هاوس اللي مجنن العالم اليوم، اللي كل الناس بتكلم عنه في كل المحطات الفضائية، كل الأخبار، كل الساحات الاجتماعية، في السعودية، في أمريكا، في فرنسا، في كل العالم بيتكلم عن كلوب هاوس. قبل ما أدخل في التفاصيل خلينا نسوي كذا حاجة افتراضية. سؤالي للمستثمر العربي، لو جيتك بالفكرة هذه كنت راح تمول فكرتي ولا تقول لي عملوها قبلك وما نفعت، اللي هو بالتوك وغيره؟ هذا عرض للمستثمر أو داخل تونا تانك، تونا تانك اسمه ولا شارك تانك، ناسي، المهم الهوامير حوار. هذا أنا بتكلم، عندي منصة عبارة عن مكان يجتمعوا فيه الناس، يفتحوا غرف ويعطوا الغرفة اسم، هذا الاسم هو الموضوع اللي راح أتكلم فيه مع ناس يهمهم الموضوع. أنا أكون مسؤول عن إدارة هذه الغرفة أو هذا المكان الافتراضي، واللي يبغى يشارك يرفع يده من الجمهور الحضور، وبعد ما يشارك ينزل مع الجمهور، بعد ما تنتهي تغلق الغرفة وانتهينا. يقوم يقول للمستثمر الملائكي حلو عملوها زمان، كيف راح تعمل فلوس من المنصة؟ أنا أهم شيء الآن، هل الفكرة راقت لك؟ أكيد فكرت في المونتايزيشن. من السهل طبعا اليوم، سيبكم من الحوار اللي صار ده، من السهل بعد النجاح اللي شافته اليوم هذا المستثمر راح يقول لك طبعا استثمر، وما ليش يعني ما استثمر. بداية الشركة حقت كلوب هاوس بدأت بالسر، أعتقد في مارتش 2020، وبالعزومة فقط، الانفيتيشن 2020، من قبل بول ديفيدسون وشريكه روهان سيث. كان عندهم 1500 مستخدم فقط، وكانت تسوى في ذاك الوقت لما وصلت هذا العدد كانت تسوى 100 مليون دولار. بمجرد دخول إيلون ماسك أعتقد قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع فيها، وبعد يعني العالم كله طب في يبغوا يدخلوا انفيتيشنز والانفيتيشنز بتنباع، أصبحت أو ارتفعت قيمتها لمليار دولار، يونيكورن. والمستخدمين اليوم تجاوزوا 2 مليون مستخدم حسب آخر أرقام عندهم في فبراير 1. وهذه هي لسه بالدعوات وأجهزة الآيفون فقط، الدعوات جالسة يا جماعة الخير تنباع في الصين وفي كل أنحاء العالم. طيب خلينا نشوف كيف بيستخدموها أو كيف تستخدم المنصة من قبل أغلب الناس اللي أنا شفتهم. أول حاجة ممكن يكون مستمع فقط، ممكن يكون مستمع ومشارك، ممكن يكون صانع محتوى، صاحب غرفة وموضوع، يعني مدير غرفة، مودريتر، هذا تخصص يعني يدور على الغرف، يكون هو المودريتر اللي يدير الغرفة، جامع أرقام ومتابعين، مهتم بالمتابعين وبيحاول أنه يروح كذا غرفة، 20-30 غرفة، يجلس 8-9-10 ساعات في كلوب هاوس عشان يزيد عدد المتابعين. ممكن يكون مهتم مجال في مجال محدد أو عدة مجالات، مشارك متنوع هنا وهناك زي أنا مثلا، يبغى الضحك والمزح برضو، أنا نفس الشيء أحب الشيء هذه وأروح الغرف دي. ممكن يكون هناك بشكل جدي وعملي بحت، ممكن يبغى يقوي البراند الشخصي حقه، ممكن يبغى يتعرف على غيره، وغيرها من الأمور، وكلهم طبعا صح يعني. من المساوئ حقت كلب هاوس انه فيها طبعا شللية، فيها استعراض، فيها نفاق اجتماعي وتضخيم الأشخاص، فيها محاولة استحواذ على الميكروفون، واحد تقول له بالله عندك الميكروفون 30 ثانية يجلس والله إيه بس دقيقة، هذا دقيقة عندي موضوع دقيقة. يا حبيبي قال لك 30 ثانية ما قال لك 30 يوم. ففي ناس يفرضوا رأيهم وطريقتهم على التطبيق، يبغاك تمشي بالطريقة حقته. في ناس مهتمين بالأرقام بدل المحتوى، في ناس شغل عاملين شغل مشاغبين في الغرف، في عدم السماع للي عندهم رأي في الحديث، في الانتقام من أشخاص، مثلا أنا أكره الشخص هذا أو المتأم مشهور هذا، أقوم أدخل في الغرف عنده وأغلس عليه. ففي طريقة لإدارتهم طبعا، في محاولة الانتقاص من الأشخاص والأفكار، في بعض التنمر خفيف جدا، في الفلسفة من قبل البعض اللي ما عندهم سالفة أو اللي فاهمين كل شيء في أي حتة في الكون يعني. فهذه عادية يعني، أشياء تحصل في البداية، لكن عشانه كلام بينفضحوا ناس مرة كتير. تصرح الغرف أو كلوب هاوس وبشكل كبير على فكرة للناس اللي حجيب أو المجالات اللي حذكرها الآن: صناع المحتوى المختلف، الأطباء والمهندسين، المختصين في المجالات المختلفة، أصحاب والمهتمين طبعا بالمطاعم والمقاهي، المسوقين ورجال الأعمال، الباحثين عن فرص استثمارية وظيفية وعلاقات، العلاقات العامة، الكوميديانز، النقاد، السياسيين، المحللين الرياضيين، تطوير الذات، الموسيقى بكل الأمور المرتبطة فيها، أصحاب الأفلام والمسلسلات اللي يحبوا يتكلموا عنها، القراء وعالم الكتب والثقافة، المشجعين لبراند محددة مختلفة، التقنيين، عالم السيارات، الأمور الاستثمارية والبنوك، العقار وعالم التسويق بجميع أشكاله. ما أظن تركت شيء صح؟ أي شيء، طالما أنت مولع، مولع مولع دقيقة، هذه كلمة عربية فصحى، مولع أو مهتم به، تعال وتكلم عنه، راح تلقى اللي يشاركك الاهتمام. وإذا تحب تدير غرف هذا وقتك يعني، روح وتراه يعني تخصص. وفي ناس شفتهم أظن بياخذوا مقابل عشان يديروا غرف، لأنه إدارة الغرفة ترى مرة شيء صعب، تحس نفسك في بعض الغرف كأنك في مدرسة، وفي جهات لا والله مرة بروفيشنال ومرة شيء محترم. حتشوفوا يعني أول حتدخلوا هتفتكروا كلامي. خلاص قربنا نخلص، بس نقطة مرة مهمة كتير كتير بيتكلموا فيها بعد تحليل ودراسة كده سريعة على الموضوع، احتمال أكون مخطئ ولكن هذا في تصور الشخصي، كيف ممكن المنصة تعمل فلوس. طبعا أنا سمعت كلام CEO وحاخد لكم 3 نقاط من عنده وأضيف من عندي أنا كم نقطة. لازم طبعا تستفيد المنصة بعد فترة. المدير التنفيذي أعطى تصوره القريب، قال القريب very soon للمسألة، وقال إنه اللي راح يستفيد بشكل كبير هو صانع المحتوى. هم طبعا راح يأخذوا نسبتهم البسيطة. 3 نقاط اللي ذكرها إنه حتكون ممكن عن طريق التيب جار، عارفين لما تروحوا المحل ومطعم وعجبكم الخدمة وإلى آخر بتعطوا له تيب. الشيء الثاني الاشتراك في الغرف حقت صانع المحتوى، يعني مثلا بيعمل الغرفة خاصة تشترك معه فيها أو النوادي اللي بيعملوها. 3 بيع تذاكر الأحداث كبيرة لناس متحدثين كبار أو حدث معين في تذاكر. أنا أضفت عليها 6 نقاط من عندي حسب دراستي وتصوري. 4 راح يكون في فرصة للي يبغى يعمل فيها فلوس، بائع تذاكر يعني لصانع المحتوى، يروح لصانع المحتوى يقول له أسمع ترى أنا أبغى بيع 100 أو 1000 تذكرة لحدث راح أتكلم فيه بعد شهر، أنت لك كذا وأنا لي كذا، زي مركز تذاكر. 5 راح يحصل product placement، اللي هو product placement اللي هو منتجات تنحط في زي اللي نحطوها في الأفلام، مثلا فجأة تلاقي سيارة مرسيدس باينة، هذه دافعين فلوس عشان يظهروا في الفيلم أو المسلسل. هنا كيف حيسووها؟ تجيك شركة كبيرة وتقول له بعد إذنك حط صورة البراند مكان صورتك وتكلم اليوم عن هذا الموضوع. 6 الأشياء اللي ممكن تحصل الرعايات المختلفة، مثلا غرفة مرسيدس بنز، غرفة STC، غرفة ستاربكس، غرفة PNG، كل واحد مختص بالمنتج حقه ويتكلموا في مجالات تخص عالمهم بطريقة ماركتينج ذكية. 7 افتتاح غرف براندد، كل شيء فيها عن البراند المذكور. 8 مراجعة منتجات من قبل مهتمين للأشياء اللي عندهم وعندهم متابعين كبار، يعني مثلا أجي أنا أتكلم عن هاتف مثلا آيفون جديد عن طريق الشركة، أكون عامل مراجعة وهنا برضو بيندفع لي مبلغ. 9 product launch campaigns، يعني هنا عملية إطلاق منتجات، مثلا أنا في منتج راح يطلقوه في السوق يقوم يحصل عن طريق غرفة. الغرفة للمعلومية بس تقريبا بتوصل السعة فيها لستة آلاف 5800 شخص، فعلى حسب الناس والمتابعين اللي عندك والمواضيع اللي تفتحها. على فكرة مو شرط يكون هو عنده أرقام كبيرة من المتابعين، الغرفة ما بيجوها إلا على مواضيع وأشخاص ومحتوى قوي جدا، فبالتالي هذول اللي حيكونوا تحت عيون الشركات الكبيرة اللي تبي تعمل advertising وماركتينج من خلالهم. ومجرد رأي يعني، احنا خلاص قربنا نخلص البودكاست حق اليوم. المنصة جديدة وراح نشوف عملية ابتكار وافكار خلابة تظهر من جميع انحاء العالم، وانا متأكد ان العالم العربي راح نبدع في الموضوع هذا. مستقبل المنصة مرة قوي، وهذه مجرد بداية، راح تشيل كثير من المتابعين اللي في تويتر، وفي نفس الوقت الفترة هذه حركت تويتر، يعني تويتر تحرك كثير، لانه لا تنسوا في ناس كثير ما دخلوا على كلوب هاوس اللي هم الاندرويد واللي ما عندهم انفيتيشن، فلسه يعني ما انتهينا من الاشياء، حتحصل اشياء مره كثيره غير الاشياء المفاجئه اللي حتحصل. نصيحتي لكم، انتهى زمن اللي تسمع كلام العالم اللي ما يعجبها العجب ولا الصيام في رجب. انت حر، جرب، ايش راح تخسر؟ ليش تخلي واحد يعني يملي عليك رايه؟ جرب وشوف، ما عجبه هو لذوقه هو لتفكيره هو او هي، انت لازم تشوف بنفسك، وانت لازم تروح وتشوف، احتمال تلقى كنوز هناك. يعني تخيلوا بالله، واحد زمان قال لي انه الطعمية ما هي طعمة وصدقته. السلام عليكم. على فكرة يشرفني متابعتكم لي في كلوب هاوس تحت نفس الاسم، ممدوح ردادي MAMDOOHRADADI. السبب اني بقول لكم الكلام هذا اني لأول مرة راح اعمل لقاء مفتوح بعد 3 أيام تقريبا من البودكاست هذا. اللي عنده سؤال او طرح او مشاركة الله يحييه، حتكون تجربة جديدة بالنسبة لي وبالنسبة لكم، وإن شاء الله راح أستضيف كذا ضيف في مجالات مختلفة، في التجارة، في التسويق إلى آخره. إذا ما لقيت وطنشوني حكون أنا لوحدي، وأستقبل طلباتكم كلها وأسئلتكم واستفساراتكم، وراح أعلن عن هذا الموعد في كلوب هاوس. شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.